أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى قوله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الآية المباركة هي خاتمة السورة. في هذه الآية المباركة ذكر الباري تبارك وتعالى أن علمه اختص بأمور لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى. فكما اعتدنا أن نربط سياق الآيات مع بعضها البعض، بعد أن تكلمنا في الآية السابقة عن أمر الله تعالى البشر بالتقوى والخشية، قام في هذه الآية وذكرهم بقيام الساعة، بعد أن قال تبارك وتعالى: إن وعد الله حق. هذا المقطع الذي يثبت ما ذكرناه في الآية السابقة، فذكر تبارك وتعالى علمه بالأمور المذكورة في هذه الآية. الأمر الأول علمه بالساعة، إن الله عنده علم الساعة. والمقصود بالساعة يوم القيامة، كما هو واضح بأنها من أسماء يوم القيامة. وعلمه بقيام الساعة يختص به تبارك وتعالى كما تدل على ذلك أكثر من آية، وهو من علم الغيب الذي اختصه الباري تبارك وتعالى بذاته المقدسة. هذا العلم بالساعة مع خفائه على تمام البشر يعطينا فائدة تربوية أشير إليها في بعض الأخبار. العلم بأجل الإنسان، والعلم عليكم السلام بقيام الساعة، والجهل بهما عن البشر فيه الفائدة التربوية التالية، وهو أن الإنسان يبقى بين حالتي الخوف والرجاء، فيمكن أعمر إلى 100 سنة فيعطيني الرجاء، ويمكن أن أموت غدا فيعطيني الخوف. وبما أنك لا تدري متى تموت فكن مطيعا في كل حال. فهذه الفائدة التربوية تنجر أيضا إلى الجهل بقيام الساعة. على كل تقدير، هذا هو الأمر الأول الذي ذكره في هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة. المقطع الثاني في الآية يقول وينزل الغيث. أكثر الكتب التفسيرية التي طالعتها بنت على أن نزول الغيث هو اختصاص علم، يعني كما ينحصر علم الساعة به تبارك وتعالى فينحصر علم نزول الغيث أيضا به. والحال أننا لو تأملنا في هذه الآية يتضح لنا أن هذا الأمر الثاني هو اختصاص قدرة لا اختصاص علم، لأنه ما قال إن الله عنده علم الساعة وعلم نزول الغيث، لا، قال عنده علم الساعة وينزل الغيث، وهذا من عطف جملة فعلية على جملة اسمية، فهو من مختصاته تبارك وتعالى لكنه اختصاص قدرة لا اختصاص علم. نعم، في بعض كتب التفسير ذكروا رواية ترتبط بشأن نزول هذه الآية، وأن أعرابيا جاء وسأل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه متى تقوم الساعة، وسأله أنا زرعت زرعي والآن جف فمتى ينزل المطر، لكن هذه الرواية لم تثبت عندنا مروية عند العامة. ظاهر الآية أن هذا الاختصاص هو اختصاص قدرة لا اختصاص علم، وينزل الغيث، والشاهد على ذلك أنه في المقطع الثالث كرر ويعلم، رجع إلى العلم، ويعلم ما في الأرحام، هذا المقطع الثالث. هذا المقطع تكرر في القرآن الكريم في أكثر من آية، في سورة آل عمران هو الذي يصوركم في الأرحام، وهو سواء جعلناه ضمير فصل أو جعلناه مبتدأ، هنا الجملة تدل على حصر، يعني هو لا غيره، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هذه في سورة آل عمران. في سورة الرعد يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. في سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، ونقر في الأرحام ما نشاء. هناك شبهة في زماننا، في زمان التطور العلمي، شبهة متداولة وذكرت كثيرا، وهو أن الآن علم ما في الأرحام بعد هذا التطور العلمي والطبي صار أمرا ميسورا، فحينئذ لا يصدق على الله سبحانه وتعالى أن علم ما في الأرحام من مختصاته، بل الآن الأطباء في المختبرات يعلمون ما في الأرحام ويعينون بأنه ذكر أو أنثى.
أيضا نزول الغيب كمان.
نعم
نزول الغيب أيضا.
لا ما هذه ليست علم، هذه قدرة، هذه بناء على العلم أيضا ينجر الإشكال عليها، لو فسرناها بالعلم أيضا ينجر الإشكال. فالعلماء عادة لهم أجوبة متعددة في ذلك، بعض أجوبتهم أن هناك فرقا بين العلمين، علم الله يقيني لا يشوبه شك، وعلم الطب ظني يجتمع مع الشك. لكن هذا الجواب كما تلاحظ ربما ينفع في بعض مراحل التطور العلم، لكن في بعض المراحل الأخرى لا ينفع هذا الجواب. البعض الآخر قال أن علم الله بما في الأرحام قبل أن تنعقد النطفة، يعني بعبارة أخرى علمه مطلق، يعلم ما في الأرحام قبل الانعقاد وحين الانعقاد وبعد الانعقاد. هذا العلم بمجموع مراحله الثلاث من مختصات الله، وما يعلمه الأطباء ليس في هذه المراحل الثلاث بأجمعها. إذا أنا قادر على بناء بيت وقادر على حفر بئر، ومن هو موجود في هذا المصلى ما بين قادر على الأول وبين ما بين قادر على الثاني، يصدق علي أن القدرة على كليهما مختصة فيه. منتبه جيدا. فالله سبحانه وتعالى علمه بما في الأرحام بهذه الآنات الثلاث أو الثلاثة، ما قبل الانعقاد وحين الانعقاد وبعد الانعقاد، وعلم الأطباء لا يشمل ما قبل الانعقاد. هذا الجواب الذي ذكر في بعض الكتب ربما لا ينسجم مع آية البحث، لأن آية البحث تقول ويعلم ما في الأرحام، ظاهرها أنه ما هو بالفعل في الأرحام قبل انعقاد النطفة، قبل اجتماع الرجل والمرأة، لا يصدق هذا التعبير أنه عالم بما في الرحم، لا يصدق عليه أنه عالم بما سوف يقدر لهذا الرجل وتلك المرأة، فهذا التعبير ظاهر في الفعلية. نعم ربما في آيات أخرى هو الذي يصوركم في الأرحام، طبعا هذا اختصاص قدر وليس اختصاص علم. لو فرضنا أنه قال هو الذي يعلم بما أنه قادر، فإذا يعلم بما سوف يصور، هذا الجواب يأتي. أما في آية البحث لا يأتي هذا الجواب. الجواب الثالث ولعله الأولى أن يقال بأن تخصيص العلم بجنس ما في الرحم تخصيص بلا مخصص. الآية ما قالت ويعلم ما في الأرحام ذكرا أم أنثى، يعلم ما في الأرحام، بل الآية عبرت بما، لم تعبر بمن، يعني لم تعتبره شيئا يتصف بصفات العقلاء. ف فالمقصود الاختصاص بالعلم المطلق بما في الرحم بكل تفاصيله، يعرف شقاوته وسعادته، يعرف كونه ذكرا أم أنثى، يعرف أنه سوف يكون سليما أم غير سليم، يعرف ما يقدر له في هذه الحياة، علم مطلق، لأن الآية لم تخصص بمعرفة الذكر والأنثى. فبناء على ذلك حينئذ لا يتأتى هذا إشكال. نعم يبقى الإشكال في سورة الرعد، لأن الآية في سورة الرعد قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض وما تغيض الأرحام وما تزداد. في قوله تغيض الأرحام وما تزداد يوجد تفسيران، تفسير يرتبط بمدة الحمل، مرة مدة الحمل تنقص ومرة تزداد، أن هذه المرأة سوف تلد على 6 أشهر أو سوف تكمل 9 أشهر، هذا الباري سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وهناك تفسير آخر أن الباري سبحانه وتعالى يعلم أمور 3، يعلم ما تحمل المرأة، ويعلم ما تغيض الأرحام أي انقطاع الدم، وما تزداد يعني ما تقذفه الأرحام من دم الحيض أو النفاس وما شابه ذلك. على كل تقدير، على كلا التفسيرين، هذه الآية أيضا لا ربط لها بمعرفة جنس الذكر أو الأنثى، فلا ترد إشكال على هذا الوجه الثالث الذي ذكرناه. فإذا إلى الآن في هذه المقاطع 3 هناك اختصاص علم في موردين، علم الساعة وما في الأرحام، وهناك اختصاص قدرة وهو تنزيل الغيث. فمن كان عالما وقادرا بهذه الأمور التي تسألون عنها لا شك أن وعده يكون صادقا. ثم بعد ذلك كأنه يلتفت إلى الإنسان فيقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أثبت العلم والقدرة في المقاطع 3 في أمور في غاية الصعوبة لا يعلمها أحد ولا يقدر عليها أحد، فجاء في الإنسان الأمور البسيطة التي أنت أيها الإنسان تحتاج إليها، وليس أنه بعد 100 سنة أو 10,000 سنة، لا، غدا أنت لا تعرف ما هي الأمور التي تكسبها سواء على المستوى المادي أم على المستوى المعنوي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا تسألون عن الساعة التي علمها عند الله، أنت لا تعرف متى تموت ولا في أي أرض تموت. هذه المقارنة بين علم الله تبارك وتعالى وقدرته ونفي العلم والقدرة عن البشر والإنسان مشهد آخر تختتم به الصورة ليدعو الإنسان إلى أن يسلم أمره إلى الله وأن لا يكون غافلا وليرجع. ونؤكد على ما ذكرناه في الآية السابقة: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده. ثم يحصل تتميم للآية المباركة بقوله: إن الله عليم خبير. نعم، هو انتهى الوقت، يعني دقيقتين إن شاء الله وننتهي. في هذه الآية المباركة الفرق بين العلم والخبرة: العلم قد يجتمع مع العلم الإجمالي بالشيء، والخبرة إنما تكون داخل إلى كنه الشيء وحقيقته. فذيل هذه الآية بعد حديثه عن العلم والقدرة بالتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى عليم خبير، واستعمل أدوات التأكيد لكون أكثر الناس وإن كانوا غير منكرين لذلك لكنهم في مقام العمل يتصرفون كما لو كانوا منكرين، فينزل علمهم منزلة الإنكار، فناسب أن يأتي بصيغة التأكيد: إن الله عليم خبير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كل سورة وأنتم بخير إن شاء الله.